الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد، نستضيف في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 30 من شهر الجمادى الأول سنة 1440 هجرية، الموافق ليلة الخامس من شهر فبراير لسنة 2019، نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمدي النورستاني ليحدثنا عن موضوع أضواء على نورستان، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الموضوع الذي نتحدث عنه موضوع يتعلق بالدعوة، ويتعلق بتاريخ، ويتعلق أيضا بمحطات تاريخية مهمة في تاريخ الدعوة السلفية عموما، وخصوصا بذلك القطر. سنتحدث بإذن الله عن إقليم نورستان، وهذا الإقليم يقع في شرق أفغانستان، واسمه القديم كافرستان، أي بلد الكفار. سمي هذا الإقليم بكافرستان لأنهم كانوا هم الوحيدين الذين بقوا على الكفر في تلك المنطقة، وكل من حولهم من جميع الجهات كانوا مسلمين. والنورستانيون يدعون أن أصلهم عرب، وخاصة من قريش، وأنهم وصلوا إلى هناك فرارا من الإسلام. كلما دخل الإسلام منطقة فروا منها، وتاريخ وصولهم إلى هناك طويل لن نتعرض له، كيف أنهم حسب روايتهم هم يقولون أنهم من أولاد عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة رضي الله عنه، وأنه كان له ولدان، أحدهما استشهد معه، والثاني كان قد خرج معه من مكة فرارا من الإسلام، ولما رجع أبوه لم يرجع معه وظل على كفره يقولون، ولذلك أهمله أهل التواريخ، لم يذكروه، لا لم يتعرضوا لا لسيرته ولا ل مكان وفاته ولا لتنقلاته، هكذا يقولون. يقع هذا الإقليم في الشمال الشرقي من أفغانستان، ارتفاعه عن سطح البحر 3471 متر في المتوسط، تحده من الجنوب الشرقي محافظة كونر، ومن الجنوب الغربي محافظة لغمان، ومن الشمال محافظة بدخشان، ومن الشرق باكستان، ومن الغرب محافظة بنشير، وهي في الأغلب مناطق جبلية وجبالها عالية جدا ووعرة. وهذا هو السبب في بقائهم على الكفر إلى ذلك الوقت وعدم اختراق مناطقهم من كل من أراد غزوهم والهجوم عليهم. وأغلب القرى تنتشر في السفوح، سفوح الجبال وعلى جوانب الأنهار المنتشرة فيها، وهي منطقة جميلة جدا في الصيف وفي الشتاء لكثرة الثلوج، ترى أن أغلبها كأنها كسيت بالثوب الأبيض. وهي الآن محافظة من المحافظات الأربع والثلاثين من محافظات أفغانستان. سنتحدث عن دخول الإسلام إلى هذه المنطقة، وسنتحدث أيضا عن دخول الدعوة السلفية إلى هذه المنطقة، وسنتحدث أيضا باختصار عن وضع المنطقة أثناء الجهاد، وسنختم الحديث بالإشارة إلى وضع الدعوة السلفية في المنطقة بإذن الله. كانت المنطقة كما ذكرت اسمها كفرستان، وقد دخلها الإسلام سنة 1313 من الهجرة، يعني قبل 127 من الآن. هذا على ما ذكره الأمير عبد الرحمن خان الذي بذل جهدا مباركا خاصا متواصلا في إدخال الإسلام إلى هناك كما سنتحدث. وكان هذا في السنة الميلادية في سنة 1895. الذي أدخل الإسلام إلى هناك هو الأمير عبد الرحمن خان ابن محمد أفضل خان ابن محمد دوست محمد خان. جده كان من أشهر ملوك أفغانستان، تملك مرتين واستمر ملكه أكثر من 20 سنة، وهذا حفيده. نفي من أفغانستان ثم جاء إلى أفغانستان ومكن بدعم من البريطانيين، وقصته طويلة. ولكن من أبرز إنجازاته تدعيم الأمن في أفغانستان. أفغانستان الجديدة عبارة عن والتي فيها الأمن، وهي عبارة عن جهوده، يعني هو يعتبر نقطة فاصلة في تاريخ أفغانستان. وكان شديدا جدا وعنيفا، وكان هذا من الأسباب التي ساهمت في تثبيت الأمن في أفغانستان. هذا الرجل هو من أجداد الملك ظاهر شاه. الملك ظاهر شاه والده محمد نادر شاه، جده هذا الأمير عبد الرحمن خان الذي أدخل الإسلام إلى نورستان. الأمير عبد الرحمن ألف كتابا في تاريخه هو، وهذا الكتاب هو تاج التواريخ، وهو عبارة عن يوميات هذا الأمير. وهذا التاريخ أملاه على سكرتيره الخاص، وقد ترجم إلى لغات عديدة. وكنت أبحث عن هذا الكتاب من زمان، وكان يقال أنه عند فلان في منطقة وايغل. بينما أنا أمشي في شوارع بشاور في ذلك الوقت، هناك كتب تباع في، فلاحظت أن الكتاب من الكتب التي تباع، سبحان الله، فأخذته. أصله محفوظ في المتحف الأفغاني في كابل، كان هذا الأمير ضريحه قلعة كبيرة في، للأسف حسب عادات الناس هناك، ولكنه لا يعبد من دون الله، يعني قلعة فيها قبره فيها تاريخه، الأمير عبد الرحمن خان. الأمير عبد الرحمن يقول في هذا الكتاب، عنوان فيه يقول الحرب مع الكفار، وذكر أن هذه الحرب آخر حرب خاضها في حياته، والحرب الذي خاضها قبله كان في باميان، وذكر تفصيل الخطة التي وضعها لحرب هذه الحرب. أولا ذكر الأسباب التي لأجلها أقدم على هذه الحرب، ذكر أسبابا كثيرة، منها أن روسيا كانت قد استولت على منطقة بامير، بامير كما تعرفون هي هضبة العالم، وكانت قد وضعت يدها على مفاصل نورستان من حولها. نورستان هي كفرستان، يعني هو الذي سيرد في كلامه الكفار وهم النورستانيون. يقول كانوا قريبين من الكفار، وكنت أتوقع، يقول الأمير، أن هؤلاء لا يدرون عن هؤلاء الكفار الروس، لا يدرون عنهم إلى الآن، وأنهم لو دروا عنهم لاستعجلوا في الهجوم عليهم، وكانت لهم حجة أن هذه المقاطعة أصلا ليست ضمن أفغانستان، وكان من السهل التهامها في لحظات. يقول لذلك استعجلت أنا الهجوم على هذه المنطقة. طبعا هذه الأسباب بعد حرصه على نشر الإسلام. هذا الأمير كتب وصية لولده الأمير حبيب الله، والوصية موجودة في الكتاب، يبدو أنه متمسك بالدين وهو حريص على هذا. من الأسباب يقول أن كثيرا من المناطق في بنشير، حسب كلامي، في بنشير والأغمان وجلال آباد كانت تحت سيطرة هؤلاء الكفار في القديم، وهم بعد حروبهم الطويلة مع المسلمين انحشروا في تلك البلاد في تلك الجبال وتركوا هذه المناطق، فلو استولى الروس على هؤلاء سيثيرونهم مرة أخرى لاسترجاع تلك المناطق من قبضة الأفغان الذين هم تحت لواء الدولة الأفغانية. من الأسباب أيضا يقول هؤلاء يقرون على الحدود الشرقية والشمالية، فإذا حصلت أي حرب مع أي دولة سيكونون هم من الخلف، يعني خنجر خطير للدولة الأفغانية، وبالتالي لا بد من إخضاعهم للدولة. من الأسباب أيضا يقول أن هؤلاء الكفار معروفون بالشجاعة والإقدام، فمن الأصلح أن أخضعهم لدولتي حتى يكونوا نواة قوية لحفظ الدولة مستقبلا. بعد هذه التفاصيل يقول فكرت كيف أهجم على المنطقة، لأن المنطقة جبلية، وقد حاول الأمير تيمور، كما تعرفون الأمير تيمور هذا من الملوك الذين استولوا على معظم العالم، حتى أنه أسر بايزيد العثماني، أسره في حربه المعروف في الأناضول، وكان قد ملك العراق والشام والهند، ومات وهو في طريقه إلى الصين. هذا الأمير لما توجه إلى الهند وكان عمره فوق 60، وواصل إلى منطقة بروان، هذه المنطقة إلى الشمال من كابل، وكان هذا سنة 801. لما وصل إلى هناك قالوا له: أنت تذهب إلى الهند وهؤلاء الكفار هم حولنا ويأخذون منا الجزية ويؤذوننا، أدخلهم في الإسلام ثم اذهب إلى الهند. فأرسل جيشا قوامه 10,000، أرسلهم إلى نورستان، وذهبوا إلى نورستان الغربية، واستطاعوا أن يصلوا إلى منطقة يعني قريبة من حصن قلم، وهناك يقول الأمير عبد الرحمن القائد المغولي كتب عبارة سأذكرها فيما بعد، أنه استطاع أن يأتي إلى هذه المنطقة ثم رجع. فكثير من المحاولات أو كل المحاولات كانت تبوء بالفشل بسبب جغرافية المنطقة. ولذلك يقول الأمير: أنا فكرت كيف أهجم المنطقة. يقول: أولا قررت أن الهجوم يكون في الشتاء، لأنهم في الشتاء لن يستطيعوا أن يهربوا، لأن الثلج يمنعهم من الهروب ومن التحرك ومن نصر بعضهم لبعض. ثم يقول: اخترت من قوادي 4 من أقوى وأشهر قوادي، وأعطيت كل واحد منهم فرقة من الجيش، جعلت واحدا منهم في بنشير، والثاني في بدخشان، والثالث في أسمار، منطقة أسمار، والرابع في لغمان. وعلى مدى سنة يقول استعدت للهجوم. ويقول أيضا: بما أن هذه المناطق قريبة من المناطق العسكرية، فلذلك لم يتفطن الناس أن المستهدف لهذه التحركات هي منطقة الكفار، لا أحد منهم شك في هذا الأمر. يقول: مع اقتراب السنة، اكتمال السنة، كان الجميع في انتظار أوامري، وكانت الخطة قد أحكمت كما أريد. طبعا أنا ذهبت إلى المنطقة هذه نورستان الغربية، ورأيت كيف أنه سبحان الله فتح طريقا للجمال. هذا الطريق في الجبال يعني هو طريق للسيارات على مدى مسافة ما أدري كم من لغمان إلى هناك، كل هذا الوقت وهو يعمل، حتى أنه نقل الدبابات المدافع الكبيرة نقلها إلى هنا. يقول: مع نزول الثلوج، هطول الثلوج، أمرتهم بالهجوم، فكل واحد منهم هجم من منطقته، وعلى مدى 40 يوما يقول نظفت نورستان كلها، يقول أخضعتها كلها لحكمي على مدى 40 يوم. يقول: قلعة كلم كانت أكثر قلاعهم تحصينا، فلذلك ركزت عليها. فعلا هذه القلعة كان الدفاع هناك مستميتا، حتى أن كثيرا منهم لما هزموا أحرقوا أنفسهم، أولئك الكفار سبحان الله أحرقوا أنفسهم، لم يكن لهم حظ في الإسلام، أشعلوا النيران في بيوتهم وهم في الداخل، وهكذا ذهبوا إلى، يقول بعد 40 يوما استتب الأمن في نورستان. طبعا بعدها سمى المنطقة نورستان، من كفرستان سماها إلى نورستان. أحد المشايخ السلفيين في بنجاب له كتيب من كفرستان إلى نورستان، سماها نورستان، وترك هناك مشايخ لتعليمهم. وهؤلاء كما تعرفون هم خرافيين، فأتعبوه، كلما ولد لفلان للملا حق، مات فلان للملا حق، تعبوا. قالوا إذا كان هذا هو الإسلام ونحن أصلا فقراء، ما نريد هذا الإسلام. في منطقة جمعوا هؤلاء المشايخ كلهم، ذهبوا بهم إلى أعلى الجبل وأردوهم من هنا. علم الأمير بالقصة وهاجمهم مرة أخرى، وبفضل الله استطاع أن يخضعهم مرة أخرى، وسألهم، أخذ منهم أسرى إلى كابل وسألهم. قالوا إذا كان هذا هو الإسلام، يعني نطعم الملة، نهتم به في كل مناسبة له نصيب، نحن أصلا فقراء، إذا كان هذا هو الإسلام ما نريده. ما عنده حل مسكين، فلذلك فكر في خطة. قال لهم أنا سأأخذ منكم كبار العشائر، سأأخذهم إلى كابل وسأرسل الدعاة مرة أخرى، فإذا أصابهم شيء سأذبح هؤلاء هنا في كابل. ونصحهم أن لا يجربوه مرة أخرى. فعلا هؤلاء الذين أخذهم أعطاهم أراضي هناك ولم يسمح لهم بالرجوع. وطبعا لما ذهب بهم إلى كابل استشار العلماء فيهم، فلما علم أنهم يدعون أنهم من قريش، العلماء أفتوا، قالوا نحن في المذهب الحنفي لا يجوز أن يسترق العرب وخاصة قريش، فأكرمهم، أعطاهم أراضي في منطقة قريبة من هرات وفي منطقة بروان، وأكرمهم جدا. وهكذا أدخل الإسلام إلى هناك، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجعل ذلك كله في ميزان حسناته. هذا الأمير سبحان الله له منة على النورستانيين، وأنا من زمان أنوي أن أؤلف كتابا في تاريخه وسيرته، وجمعت مواد، حتى ذهبت إلى المكتبة المركزية في كابل، وذهبت أيضا إلى مقر ضريحه هناك أسأل عن المعلومات، وجمعت معلومات كثيرة حتى يكون له، حتى نرد له شيء من الجميل. والمسكين كان هذا علمه، يعني لم يجد من يرشده إلى العقيدة الصحيحة، هذا مدى علمه، وهذا الذي بدله جزاه الله خيرا. في هذه، طبعا أنا جدي الثالث كافر، لا تهجم علي، جدي الثالث كافر، الذي أسلم من أجدادي هو الجد الثاني. وأحد أخوالي وهو الشيخ شرف الدين، وأنا أخذت كثيرا من المعلومات منه لأنه عاصر بداية الدعوة السلفية، يقول كان والدي يقول، والده يقول أنا والإسلام صنوان تربان، يعني ولدنا في يوم واحد. يقول في اليوم الذي ولدت فيه، في نفس اليوم دخل الإسلام في هذه المنطقة. فنحن كما قلت هذا وضعنا، يعني أجدادنا من بعدها هذا كفار. ومن حسن حظ المنطقة ومن فضل الله عز وجل على هذه المنطقة أنها مع تأخرها في الدخول في الإسلام إلا أنها كانت سباقة إلى الدعوة السلفية قبل غيرها من المناطق. يعني أول منطقة دخلتها الدعوة السلفية هي نورستان، وأول من أدخل الدعوة السلفية إلى هناك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، توفي سنة 1986، لعل الشيخ لعله التقى به أو. وهذا الشيخ قبل 57 سنة من الآن، يعني 1962، ذهب إلى بيشاور للدراسة. سمع هناك أن هناك وهابي في المنطقة، وهو الشيخ عبد الله جان. الشيخ عبد الله جان والد الشيخ ابنه من مشايخنا، نسيت اسمه، والده. يقول ذهبت إليه، هو أنا سمعت هذه القصة من الشيخ نفسه، الشيخ إبراهيم. يقول ذهبت إليه ومعي كتاب من كتب الفقه الحنفي، ذهبت إليه ولما رأيته قلت له ما جلست عنده، يقول من شدة الغضب، إيش أنت وتنشر إيش أنت هنا بين المسلمين؟ يقول قال لي طيب اجلس، قلت لا ما أجلس، منين جيت وإيش الأفكار هذه الغريبة؟ يقول قال لي طيب اجلس، قلت لا ما أجلس. يقول صبر علي وأجلسني. يقول أنا أهجم وهو هادي البال و كذا، في الأخير يقول أثر فيني ويقول أدخلني في الدعوة السلفية هذا الرجل عبد الله. الشيخ إبراهيم أنا درست عليه و يعني رأيته عن قرب، كان رجلا شجاعا جدا، يجمع بين العلم والشجاعة، وتاريخه الطويل كله ينطق بهذه بشجاعته وبعلمه. لما رجع إلى البيت والده أخرجه من البيت، أول من أخرجه من البيت والده. والخرافيون هناك، طبعا هو من نورستان الشرقية، الخرافيون هناك نشروا خبر أن هذا من جواسيس الحكومة الباكستانية. الشيخ إبراهيم سبحان الله في دروشته يعني كان غريبا، إن كانت هناك جواسيس فهذا لا يكون درويش. مع ذلك ذهبوا واشتكوا، هو والشيخ محمد أفضل بقية المشايخ الذين انضموا إليه اشتكوا وقالوا كلهم جواسيس، وأخذوهم إلى أخذوهم و طالبوهم بالمناظرة. قالوا نحن نريد المناظرة. ناظروا هناك، تناظروا في نورستان، غلبوهم الخرافيين، ثم ذهبوا بهم إلى كونر، وهناك كانت المناظرة مع القاضي هناك. يقول أحد من حضر، يقول استمرت المناظرة حوالي أسبوعين، والشيخ إبراهيم كان يمثل السلفيين، وكان معه أحد طلاب العلم يرافقه. يقول يذهب إلى المسجد وبعد صلاة الفجر يدرسه التفسير، والناس يخافون، يعني يخافون أن يقتربوا منه، فيدرسه التفسير يسمعهم. وبعد الساعة 9 تبدأ المناظرة، خلال أسبوعين الحمد لله غلب، إيش يكون عند المبتدع يعني. ثم أخذوه مع بقية المشايخ إلى كابل. يقول الشيخ لما ذهبوا بنا إلى كابل أتعبوني في المنطق. يقول خرجت من هناك إلى باكستان وتعلمت المنطق سنتين كاملتين، ثم ذهب إلى كابل وحصلت المناظرات، وعرض أمرهم إلى محكمة التمييز، والمحكمة فيها كان فيها قضاة أفغان جاءوا من الأزهر. هم قالوا هؤلاء أيضا ضمن المذاهب الأربعة، هم شوافع أو حنابلة، وهؤلاء مسلمون وليسوا كفار، وبالتالي برأهم منها. بعد ما برأهم القاضي ذهب إلى نورستان. مستشار الملك ظاهر شاه كان من نورستان وكان من الخرافيين العنيفين، مستشار الملك أصدر أوامر للولاة هناك أن يعتقلوا الشيخ إبراهيم، وبالتالي بدأ يتنقل من هنا إلى هناك، جاء إلى نورستان الوسطى إلى قريتنا، ومن هناك كان ينتقل إلى بارون، ومن بارون كان ينتقل إلى قريتنا. كلما يذهب إلى منطقة يبدأ درسا في التفسير. يقول أحد المشايخ وهو توفي، يقول مرة كنا في درسه ونحن ما ندري أن الجنود قد حاطوا بالقرية، ما ندري. يقول بعد العشاء بدأ الدرس والسراج واحد، فالمسجد أحيط والشيخ موجود فيه. يقول لما درينا عنهم خرج الشيخ، أول من خرج الشيخ نفسه، سألهم من تريدون؟ قالوا هذا الملا إبراهيم. قال هو موجود، أدركتموه، تمكنتم منه، موجود هذا الوهابي. وذهب، دخلوا وضربوا هؤلاء الطلاب، أنت الشيخ وأنت الشيخ. المهم خرج من هناك وذهب إلى منطقة أخرى، وكان على هذه الحال حتى بدأ الجهاد الأفغاني. وكان له رحمه الله سهم وافر حتى في الجهاد، ثم جاء إلى بشاور ممثلا للنورستانيين، وتوفي سنة 1986. بعد أن بدأ في دعوته انتشرت الدعوة السلفية في حياته في كثير من المناطق، وكما قلت كان رحمه الله جريئا جدا ودؤوبا في الدعوة. أذكر أنه أحيانا كان يكرمنا بالزيارة ونحن طلاب في مدارس باكستان في البنجاب، يأتي يذهب إلى الطلاب يشجعهم على طلب العلم فقط. أذكر أنه كان يأتينا ويكون متعب ويبدأ يقرأ في الكتب، يقول ما أجد فرصة للقراءة، فهكذا ينام ثم يذهب إلى مدرسة أخرى، يذهب إلى الطلاب يشجعهم على طلب العلم. مرة أحد الإخوة سألنا عن تفسير آية في سورة النور، فقلنا الشيخ إبراهيم الآن انشغل، فمن نسأله؟ قلنا نجرب نسأل الشيخ. ذهبنا إليه، قال نعم أنا انشغلت، ولكن لا يمكن أن أنشغل من القرآن، عن القرآن، وسبحان الله أعطانا فيها تفسيرا ملخصا، وذكر قول ابن القيم في الآية، وكان لا زال على صلة بالقرآن. من كثرة انشغاله كان قد أصيب بمرض هنا، كان الأطباء ينصحونه بأن يستأصل الشيء هنا، وكان بنفسه يعالج. يبدو أنه أثر فيه حتى توفي بسبب هذا. وانضم إليه في الدعوة إلى العقيدة السلفية مشايخ كثيرون، من أبرزهم الشيخ محمد أفضل، الشيخ محمد إسحاق، الشيخ محمد كبير، الشيخ محمد إسحاق. نذكر هؤلاء حتى ندعو لهم، لأن أولئك لهم المن علينا بعد فضل الله عز وجل. يعني جهودهم كانت في فترة كانت السلفية في ذلك الوقت جريمة، أما الآن الحمد لله الذي يذهب إلى نورستان كأنه ليس في أفغانستان. المشايخ السلفيين كثر، والدعوة السلفية قائمة، والمدارس موجودة، الآن الطرق معبدة ولله الحمد، هذا كله بسبب الجهود أولئك الذين ضحوا لأجل هذه، وهذا الشرف سبحان الله، هذا الشرف. الله عز وجل يختار من عباده من كان أهلا لهذا الشرف. وإلا كما ذكرت كثير من النورستانيين أحرقوا أنفسهم قبل أن يسلموا. بعد هذه الجولة المختصرة أشير إلى وضع نورستان أثناء الجهاد. أثناء الجهاد الأفغاني كان هناك كيان مستقل للنورستانيين، كان أميرهم الشيخ محمد أفضل، والشيخ محمد أفضل توفي قبل 5 أو 6 سنوات. وطبعا نورستان حررت مع بداية الجهاد قبل اكتمال سنة، يعني 7 أو 6 أشهر ونورستان حررت كلها. ثم كانوا يذهبون إلى بنشير، كانوا يذهبون إلى كونر، والإخوة يعرفون كانوا يذهبون إلى مناطق أخرى. وبسبب هذا بعض الناس اتهمهم وقالوا هم رملاء للشيوعية لأنهم لم يهاجروا، وأنهم، وهذا قد يكون عن جهل أو قد يكون عن عناد والله أعلم. على كل حال هذا وضعهم. أثناء وجود الشيخ في كونر وفي جلال أباد، لأن المناظرة بعد كونر انتقلت إلى جلال أباد، كان الشيخ يذكر أن ممن ساعده في جمع الكتب كان الشيخ جميل الرحمن رحمه الله. هذا قبل أن يتحول إلى الدعوة السلفية، كان رحمه الله معروفا بعقيدته الصحيحة، وكان ديوبنديا، وقد أخرج من قريته على أنه وهابي، وهاجر إلى نورستان قبل أن يهاجر إلى باكستان، وظل هناك فترة وأنشأ مدرسة، هذا كله قبل الجهاد. وكان رحمه الله في ذلك الوقت ديوبنديا. وممن ساعدهم أيضا في جمع الكتب بل في مقارعة المخالفين الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله الذي توفي مؤخرا، الذي كان نائبا للشيخ جميل رحمه الله، الذي من جبيار، الشيخ عبد الله، نعم، لا لا، الشيخ عبد الله الذي كان نائبا للشيخ الجميل رحمه الله، والد الأخ عبيد، و
عبد الله محمد،
نعم عبد الله محمد، أيضا توفي رحمه الله. في أثناء الجهاد مع أنهم سلفيين إلا أنهم كثير من السلفيين ما كانوا يدرون عنهم، ولعل فيه حكمة والله أعلم. وبسبب هذا اتهموا بكثير من التهم، هم منها براء. أختم الكلمة بالإشارة إلى الوضع الحالي في نورستان. نورستان ولله الحمد الآن الدعوة السلفية فيها قائمة، نورستان وكونر وبدخشان، هذه من المحافظات التي تتميز بالدعوة السلفية، وأكثرها انتشارا للدعوة السلفية هي نورستان، تليها كونر، تليها بدخشان. والآن ولله الحمد هناك جهود للإخوة في جلال أباد وفي كابل وفي مدن أخرى كثيرة في الشمال، المتخرجون من الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية الحمد لله منتشرون في كثير من مدن أفغانستان، وهناك إخوة رؤساء أقسام في جامعة كابل يدرسون في جامعة كابل، جامعة نينغراهار، وفي جامعة عبد الله بن مسعود في الشمال كثير من زملائنا هناك يدرسون ولهم جهود مباركة. أما في نورستان فالدعوة السلفية هناك الحمد لله قوية، لنا مدارس هناك، أنشأت أنا شخصيا مدرسة باسم الشيخ محمد إبراهيم، هذا الذي ذكرت تاريخه، وهذه المدرسة الحمد لله كبيرة فيها أكثر من 500 طالب، وأيضا مدارس أخرى موجودة في نورستان، ونحن نهتم بالمدارس لأنها هي الطريق الأمثل لنشر الدعوة السلفية، لأن الدعوة السلفية عبارة عن علم وعمل، فمن لا علم له يقع في كثير من مثل ما نجد كثير ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية الآن ممن لم يتعلموا شوهوا الدعوة السلفية وكانوا بلية بالنسبة للدعوة السلفية تعرفونهم. ولذلك نهتم بالعلم والتعليم وتنشئة الطلاب على العلم الصحيح، وهذا ولله الحمد موجود متوفر في نورستان وفي غير نورستان. على أن الدعوة السلفية في أفغانستان عموما مقارنة بباكستان والهند ليست بشيء. الدعوة السلفية في باكستان والهند قوية الحمد لله جدا، والمدارس هناك تملأ العين. المدارس السلفية في باكستان والهند ما شاء الله كثيرة ومتنوعة وعلى مستويات، ونحن نطمح أن نكون قريبين منهم أيضا في أفغانستان. وبهذا أكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خير الجزاء ما قدم. شيخنا قصر السهل، هناك فرق بين السلفية والوهابية؟
الوهابية هذه طبعا هناك وهابية قبل هذه الوهابية وهي منسوبة إلى عبد الوهاب بن رستم، والذين بدأوا هذا المصطلح أرادوا أيضا أن يحصل هناك خلط بين هذه وتلك حتى يتم لهم التلبيس، وهم ينسبوننا إلى محمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن عبد الوهاب رجل جدد الله به دينه ونحن نحترمه ونحبه وندافع عنه، إلا أن ما عليه السلفيون ليست هي الوهابية كما ذكر الإمام أحمد الشيخ الإسلام في مناظرته حول الحموية. لما طالت المناظرة طالبه الوالي، قال له لك مندوحة في القصة كلها، انسب ما تكتبه إلى الإمام أحمد ونقول هذا مذهب الإمام أحمد وتنتهي. أبا رحمه الله قال ليس له اختصاص في هذا، قل هذه العقيدة هي التي في الكتاب والسنة قبل أن يخلق الله عز وجل الإمام أحمد وغيره. الدعوة السلفية هي عبارة عن الرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والمخالفون لهم طرق في تشويه هذه الدعوة. دائما صاحب الباطل يلمع ما عليه هو من الباطل ويشوه صاحب الحق، وإلا لا يتم له تلبيسه وإضلاله. نعم.
شيخ بارك الله فيك،
يسأل
هل كان أهل نورستان يتكلمون اللغة العربية؟
هناك بقايا من اللغة العربية موجودة في كلماتهم. هم لما ذهبوا إلى هناك أنشأوا لهم كعبة قريبة من الكعبة، كانوا يطوفون حولها، كانوا يقولون هذا تراثنا وهذا مجدنا، وأنا ذهبت إلى تلك القرية التي فيها الكعبة. ولكن اللغة اختلفت، يعني نورستان الآن فيها 5 لغات كل لغة تختلف عن الأخرى مثل العربية والأردية، ولكن فيها كلمات عربية. نعم.
بارك الله فيك. لماذا الأفغانيين سموا السلفيين وهابية؟
والله أعلم. أولا أرادوا الخلط بين الوهابية هذه والوهابية التي سبقت، وثانيا هم يعني أرادوا تشويه هذه بأي اسم. الآن بالنسبة للوهابية يعني بفعلهم وبفعل الإنجليز، أنت لما تسأل الناس عن هذا الاسم وتأثيره عليهم شنيع جدا، هذا وهابي وهابي وهابي، أرادوا أن يصرفوا الناس عن الحق، ولهم في ذلك طرق كثيرة. نعم.
نعم. هم علاقتهم كانت جيدة في الجملة، ولكن يعني منطقة الاهتمام تختلف، هذا منشغل هنا وهذا منشغل هنا. ونسأل الله أن يرحمهم. الشيخ جميل بنفسه تاريخ يعني الحديث عنه، ولكن أنا اقتصرت على نورستان لأن هذا الذي
شيخ الله يحفظك. ما هي يعني كتب المقررة هناك كعقيدة فوق وكذا، يعني طريقة الدراسة هناك؟
المدارس التي نحن أنشأناها كتب العقيدة فيها هي التي هنا، كتب الشيخ محمد.
الشيخ خالد يقول لك صوتك شوي.
الكتب في العقيدة هناك هي التي ندرسها هنا، كتب الشيخ محمد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نحن في مدارسنا ندرسها الأصول الثلاثة، وأيضا لا أذكر القواعد الأربع، ولكن الأصول الثلاثة، أيضا كتاب التوحيد، أيضا كتاب بريق الجمان الذي ألفته يدرس في مرحلة الثانوية. هي بالنسبة للفقه هناك مذكرات، نحن جلسنا لوضع منهج، لأن المدارس هي كلها تحت مظلة الحكومة، فمدارسنا مسجلة، فهناك متطلبات حكومية لا بد منها، ومع هذه المتطلبات نحن نريد أيضا أن ندرسهم ما نريده نحن. فإلى الآن ما وجدنا فرصة لوضع منهج في الفقه وفي نيتنا أن نقوم به، فنحن وجدنا هناك مذكرات هي التي ندرسها، هذا في الصفوف الدنيا. أما بعد المتوسطة فبعد الثانوية، وتلك الكتب المقررة هناك هي التي تدرس، والذين يدرسون مشايخ سلفيون ويجمعون بين هذا وهذا. نعم.
السؤال شيخ محمد، في أفغانستان وغيرها من بلاد الهند المذهب السائد مذهب الأحناف من ناحية الفقهية.
نعم.
نورستان ما حظها من تأثرها بمذهب أبي حنيفة من ناحية الفقهية؟
هذا وضعها كانت يعني قبل الدعوة السلفية، الذين جاء بهم الأمير عبد الرحمن خان رحمه الله هم أحناف، وهناك إما سلفيون وإما أحناف إلى الآن
في نورستان
مثل غيرها يعني. وكما تعرفون التعامل مع المذاهب من أصعب ما يكون. نحن نحاول حد الإمكان أن لا نظهر للناس أن هناك أننا نحن لا ننتمي إلى هذه المذاهب، ولكن أحيانا الواحد يضطر. مثلا إذا قلت أنا حنفي فلا بد أن يطالبك بأن تكون حنفيا ماتريديا وتشتيا أو قادريا أو إلى آخر السلسلة، ما تنتمي. فلذلك نحن نقول نحن ترى سلفيون ونحترم الأئمة كلهم، أنتم تتمحورون حول إمام واحد ونحن نحترم الجميع، أولئك أئمتنا ونحن نستفيد منهم. وكما قال ابن القيم رحمه الله ضرب مثالا جميلا، يقول مثل الأئمة مثل النجوم، بها نهتدي ونصل إلى الكعبة. فإذا وصلت إلى الكعبة ما يحتاج تلتفت إلى النجوم. وهكذا، ولكن مع ذلك لا يقبلون. ما دام أنت لست متقيدا بهذا المذهب ولست صوفي ولا لا يقبل منك أبدا. أحد الإخوة يقول صليت في مسجد في لغمان بعد الصلاة، هذا أيام طالبان، يقول بعد الصلاة أحاطوا بي قالوا لماذا؟ قلت لهم ترى أنا هندوسي. قال طيب هندوسي ليش تأتي هنا؟ قلت طيب أنا حر هندوسي أشوفكم إيش تصور. طيب أنت صليت معنا؟ طيب أنا حر هندوسي. هم يريدون يضربونه وهم معروفون أهل الأغمان، حتى سبحان الله داسوا المصاحف قالوا هذه مصاحف لما هاجموا على كنر، قالوا هذه مصاحف الوهابية، أكثرهم كانوا من هناك. قال هذا أنا حر أصلي معكم أنا هندوسي، فأرادوا أن ينصرفوا. قال لهم كلكم حمير أنتم، أجلكم الله، لما قلت أنا هندوسي تركتموني، ولو قلت أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كنتم تقتلونني. ترى أنتم وإمامكم أنتم كلكم كيت وكيت، وجيبوا إمامكم هذا الذي هنا. يقول جاءوا به والإمام قال لهم ترى هذا أيضا يجوز أنت هكذا. إذا وهم إذا تحولوا إلى السلفية فنعم السلف، وإلا فهم شديدين على ما يفهمونه من الله المستعان.
الدولة كيف معكم شيخ؟
الآن الدولة كما يقولون دولة مدنية، الكل أي، ولكن مع ذلك يعني السلف لا بد أن يعاني من
نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل طالبان مع السلفيين أو ضد المسلمين؟
طالبان من البداية ليس مع السلفيين، من البداية ليس مع السلفيين. الذي هناك ذهب إلى هناك يعرف هذا من البداية ليس مع
السلفيين. نعم. شيخ ما عقيدة كيف يعملون مع السلفيين؟
اليوم طالبان كنت أرسلت بعض اللوائح الشمسية لبعض المساجد من كنت في السعودية في ذلك الوقت، فأخذوها وذهبت إليهم هناك، وكان شيخنا الشيخ محمد أفضل معهم، وذهبت إلى واليهم في النينغرهار، قلت له نحن الآن معكم وهذه اللوائح للمساجد، وأيضا تقريبا 30,000 روبية أخذوها غنيمة. قالوا هذه نحن أخذناها غنيمة.
غنيمة؟
غنيمة. قالوا هذه غنيمة.
يعني مثل
حتى قلت له ترى من الناحية السياسية أنتم الآن تثيروننا على الفاضي. الحدود الشمالية، الحدود الغربية لنورستان مع بنشير. وهذه الحدود نحن نحفظها لكم بلاش. أبد ما ما ما, ما رضي أن
كان عبد الكبير
نائبه
نائب.
صدر الدين الله أعلم.
في سؤال ولا جزا الله الشيخ رجزاك الله خير.